ونفرج حزن مرض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه سورة المزمل وهي مكية نزلت قبل الهجرة في أوائل ما نزل من القرآن وإلا فبقيتها بعد العشرين أو إلا آية عشرين في مدنية آية عشرين فقط مدنية وآياتها عشرون آية. يا أيها المزمل الخطاب هنا موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصلها يا أيها المتجمل لغة، ولكن أدغمت التاء في الجيم فصارت يا أيها المزمل بالتشديد مع الفتح، أدغمت التاء في الجيم. ومعنى المزمل وهو النبي أي المتلفلف في ثيابه، تجمل فلان أي تلفلف في ثيابه. وسبب تلفلف النبي في ثيابه الطبيعة، شان إذا كان خائف فتجده حتى يهدأ، تهدأ نفسه، نعم، إما ينحاج إلى التزام شخص أو تلفلف في ثيابه. والنبي حصل له أمر مهيب جدا في سبيل الهين، فقد جاءه الوحي وهو وحده في الغار، في غار حراء، فجاءه قال له وهو جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي ما أعرف كيف أقرأ، وليس عناد لجبريل، ما أنا بقارئ معناها ليس معناها كما يقول أهل نجد يقال له اقرأ يقول من بقاري، يعني لا أقرأ، إنما معناها أنا لست بقارئ، إيش أقرأ؟ اقرأ، قال ما أنا بقارئ. في كل مرة يضبطه وكل مرة يلتزمه، حتى كان في الثالثة أو الرابعة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، خرجه البخاري في صحيح عن عائشة. فجاء إلى خديجة يرجف بها فؤاده، مهيب، أمر مهيب حصل له الوحي، وكان وحده في الغار يتعبد على طريقة إبراهيم، فحينئذ تلفلف في ثيابه من ذلك الأمر المهيب وهو أمر الوحي، خوفا وهيبة. فقال الله تعالى قم الليل صل، هذا يدل على أن العبادة تهدئ الإنسان، تهدئ الإنسان، يعني حتى والله أرى طفل الصغير الذي لم يبلغ الأربعة أشهر أو النحو ست أشهر يكون ضاج ويحصل له شيء من الضجر، فما أن يتلى القرآن ويسمع القرآن حتى بفطرته يهدأ ويسكن لا إله إلا الله، هذا الصغير، فكيف في من يتفهم المعاني كالكبير كالعاقل الكبير. فمن كان في قلق وحيرة وغم وهم فلينصرف لعبادة ربه وقيام الليل وقراءة القرآن في الليل، فإن نفسه تهدأ ويطمئن ويذهب عنه القلق والحيرة والخوف. ألم ترى النبي لما كان يرجف فؤاده بالوحي من المهابة وكانت الرسالة ثقيلة، أن يبلغ قومه واحد في دولته في مكة، واحد سيبلغ هؤلاء كلهم وكلهم ضده، كلهم سيكونوا ضده وسيسفهوه ويسبوه ويقتلوه، أشراس جاهلية عمياء لا تفرق بين دم قوي ولا ضعيف. فالله دله على العبادة لأنها تقويه على أي شيء، على القيام بمهام الدعوة وتسليه وتثبته، فدله على قيام الليل. قال فكان قيام الليل في حق النبي واجب، أما في حق الأمة مستحب. انظر على هذا القول كيف أوجب الله عليه قيام الليل، كأنه لا يمكن أن يتم مهمته كما ينبغي صبرا وثباتا وإخلاصا وقوة إلا بهذه العبادة العظيمة وهي قيام الليل، فهي شعار الصالحين، مطرة الداء، محبة عند رب الأرض والسماء. قيام الليل، وما أدراك ما قيام الليل؟ تعرف فضله؟ يوم تعرف أن الله أمر به نبيه في وقت الأزمة، عند مواجهة قومه، عند مواجهة دولة، وهو واحد، دولة قريش وهو واحد، صناديدها، كفارها، جاهليتها الجهلاء العمياء، لا يرحمون أحد. نعم، اليوم لو رأيت مشرك معك، يعني خرجت من فندق في مصر أو في تركيا، فخرج من الضريح مشرك، كان يدعو الضريح ثم خارج، قل له يا أخي هذا ليس إله لك، ولا إنما إلهك الله، ليش تدعو الميت؟ غايت ما يقول لك امشي في حالك، أنت وهابي بس خلاص. لكن النبي غير، أشراس لما دعاهم إلى الله قالوا قولوا لا تفلحوا، اتفقوا على قتله، وصاروا يسبونه ويشيعون أنه ساحر كاهن مجنون، أمر شديد على النبي كان، اللهم صل عليه. كما قال الديلي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز بمكة يتخللها، يقول قولوا للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل انظر يتبعه، كل ما راح يتبعه شيطان أعوذ بالله منه، حوله وخلفه رجل أحول وضيء الوجه يقول للناس لا تطيعوه إن صابئ كذاب إنما يريد أن يفتنعكم عن آلهتكم. تصور، تصور في الصبر النبي، صبر عظيم، وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فدله الله على العبادة، بل على قول أوجبه عليها قيام الليل، فهذا يدل على فضل قيام الليل. ولذلك كان الإمام أحمد يقول من تأكيد قيام الليل، الذي يترك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته. فعلى المسلم أن لا يتهاون بسنة قيام الليل، أن يقوم الليل، ما استطاع، وقد وسعت الشريعة في قيام الليل من جهة، أولا يجوز أن تقوم أول الليل أوسطه آخره، ليس منوط لآخر الليل. ثانيا يجوز أن تقوم الليل 4 ساعات وانت جالس. قالت عائشة كان النبي يقرأ في صلاته في قيام الليل، يعني يصلي جالسا ليلا طويلا وهو جالس يقرأ، مع أنه يقدر على القيام، لكن يبين لأم الأمر مفسوح. ثالثا يجوز أن تحمل مصحف وأن تقرأ، فتقرأ 1000 آية، من قرأ 1000 آية كان من القنطرين، 100 آية كان من القانتين، 10 آيات لم يكن من الغافلين. رابعا يجوز أن تجمع بينهما، تقرأ 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 حتى إذا بقي 40 آية مثلا تقوم وتفعلها وانت قائم وتركع، وسع. تقوم على الدابة، إذا كنت في طيارة ورحلتك طويلة، بدل ما تقعد مع أهل الخنا والأفلام، أنا والله شخصيا كل ما أشوف واحد فاتح التلفزيون بجانبه، نعم، وسبحان الله ما أدري فيه دعوة طيبة هالأيام، يبدو الناس بدأت ترجع لما شافوا الثورات وشافوا المعاصي واشتأول، كل واحد أكلمه بالطيارة أشوفه يستجيب، سبحان الله. جانبي رجل يشغل أفلام وبنات كاسيات عاريات ومجون، أقول يا أخي رؤية المرأة في الشارع كالتلفزيون حرام، يطفيه هذا يطفيه هذا يطفيه، وإلا تهوي بين الطائر ربما، لأن إذا ظهر المنكر في قوم لم يغيروه يوشك أن يعم الله بعقاب. وخادمات الطائرة من المتبرجات، أقول لا يحل لك يا أختي يعني أنك تبيعين يعني هذه المحاسن للناس، حرام، يعني لا يحل لك هذا التبرج. فالمقصود يجب على الرجل أن ينكر المنكر أينما وجد، حتى أن الله يعصمه من العذاب. قال تعالى فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي ترجع عليك وعلى غيرك، يرجع العذاب عليك وعلى غيرك إذا ما أنكرت المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فإذا كنت بالطائرة فصلي. فإن ابن عمر كما في سنن ابن ماجه كان في سفر مع شخص فقال له ابن عمر قد تأخر الرجل عليه أين كنت؟ قال كنت نزلت من الدابة أصلي على رجلي يعني في الأرض. قال ليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ كان النبي يوتر على بعيره، ليش ما تشوف إنه ما يصح لك وتر حتى تنزل الأرض؟ ليش التشدد على نفسك هذا؟ يعني التشدد يعتقد أن الصلاة على البعير باطلة؟ لا، النبي كان يصلي على بعيره، هذا توسيع الأمة حتى يصلون قيام الليل لا يتركونه. ومن التوسيع أنك حتى لو الطائرة متجهة إلى غير القبلة صلي، لأن النبي كان يصلي الوتر أينما اتجهت به بعيره يصلي الوتر. ولكن إذا جلست وأنت في الأرض اجلس متربعا، أما على كرسي فليس لك حيلة أن تتربع. فقال الله تعالى قم، والأصل في الأمر الوجوب، ما قال قم يا محمد إن شئت. فمن هنا قال بعض العلماء قيام الليل على النبي واجب، للأصل الأمر الوجوب. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، نصفه أو انقص منه قليلا أي الثلث أو زد عليه للثلثين، ورتل القرآن ترتيلا، يفرقه يرتله، فكان يقف عند رؤوس الآي وكان قراءته مدا، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أنس قال كانت قراءة النبي مد، يمد بسم الله، يمد بالرحمن، يمد بالرحيم. وروى أبو داود في سننه من حديث أم سلمة أن النبي كان يقف عند رؤوس الآي، هكذا كان النبي يرتل القرآن ترتيلا، يفرقه ولا يقرأه قراءة هذا كهذا الشعر. نعم قلوا في إن سمعنا قرآن جنة فقال إن سمعنا قرآن جبا، هذا وش هذا؟ بعض الناس كان يقرأ القرآن سريع ما يفقه منه، ترتيل حتى يمر على القلب ويفهمه القلب ويعقله ويستفيد منه إذا رتلته أي فرقته. نعم، فاتبعوا النبي وتأسوا به في طريقة القراءة. البعض معجب يقول سبحان الله صليت أمس عند إمام، نعم، يقول يجيب لك الفاتحة في نفس واحد، وش يعني؟ هي سباق ماراثون هو، إيش يعني نفس واحد؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيش يعني؟ يعني هذا مفخرة، النبي كان يفرق الآيات ويقف عند كل آية ويمد صوته ويفقه ويتدبر ويعمل به، وينجو العبد من عذاب جهنم يتدبر القرآن، إيش الفائدة يعني من السرعة؟ إيش الفائدة من السرعة هذه والتنافس للسرعة؟ ورتل القرآن ترتيلا. فقال ورتل القرآن ولم يقل ورتل الدعاء، ولم يقل النبي ليس منا من لم يتغنى بالدعاء، ولكن قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فلا ينقضي عجبي من أئمة المساجد في رمضان، والحمد لله بدت تقلها للظاهرة لكن موجودة في المساجد الكبيرة، وهي ترتيل الدعاء كأنه قرآن، بدل أن يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت كما كان النبي يفعل، وإذا بهم يتغنون كأنه قرآن، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت كأنه قرآن، هذا مو قرآن هذا دعاء. من قال أنه يرتل؟ فعلى المسلم أن يتأدب مع الله في الخطاب، الدعاء نداء لله وخطاب له، أيحب أحدنا، نعم، أو يحب الواحد من هؤلاء أن يدخل على ملك يطلب منه خطاب يحتاج قطعة أرض حتى يبني عليها بيت لعياله، يحب أن يخاطب ملك هكذا؟ والله إنه سيعتبرها الملك استهزاء ولن يجيب طلبه، فيقول له يا أيها الملك إني أحتاج إلى أرض. قال إيش أنت؟ إيش أنت مجنون؟ فكيف يخاطب بذلك الحي القيوم؟ فيقال طلبا اهدنا في من هديت، كأنها قرآن. بل الذي تغنى به إيش؟ القرآن. فأنا أنفر في نفسي لما ابتلى بإمام أصلي خلفه وإذا به يرتل الدعاء في رمضان وغيره، نفسي تنفر، أذهب أصلي لوحدي في البيت، ما أحب هذا والله. وقد ذلك أحسنت اللجنة العلمية هيئة فرع علماء بقيادة الشيخ بن باز فأصدروا فتوى، قالوا لا يجوز ترتيل الدعاء كأنه قرآن. ولذلك أجد نفسي إن كان لي مجال وقال لي أهل مسجد تعال فصلي، لا أترك الصلاة في رمضان لشخص يرتل الدعاء، ولو كبرني ذلك خسائر مادية في وظيفتي، فيه أستغرق كل رمضان قدر المستطاع ولا أدع أحد يأخذ المنبر يرتل الدعاء ويسيء في دعائه عند خطاب ربه، خشية أن أكون مشارك له في الإثم. فعلى المسلم أن يلقي الدعاء ساذجا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، ولا يرتله. نعم. وعلى المسلم، ولو كل مسلم لقي هذا الإمام وقال يا أخي كما فعلت مرة مع بعض الأئمة في أحد أكابر مساجد الأرض، هل سؤال هل الدعاء يرتل؟ فقال أطلب جلسة منك، فجلست معه وأعطيته رسالة في التغني بالدعاء. اليوم الثاني ترك الترتيل في الدعاء، جزاه الله خير، وهو إمام المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ، رتل ترتيلا كثيرا في ليلة، فتبعته المواقف السيارات في المسجد النبوي، فقلت له أيها الشيخ هل الأفضل أن نأتي بالدعاء مثل الرسول أو نأتي به على هذه التنغيمات؟ ففكر فقال أريد أن أقابلك، فقابلني وأعطيته رسالتي، ثم دهش أهل المسجد النبوي عندما فجاءهم بعد ذلك بقوله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. وقال لي شخصيا أنا ما أدري كيف كنت أمشي على هذا طوال حياتي، ما تنبهت. ما بعض الناس يمشي على إيش؟ على ما كان عليه سنين. نعم. فعلى المسلم حينئذ أن يهتم باتباع السنة وما كان عليه سلف الأمة. قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وهو الوحي، فإذا كان هذا القول ثقيل مهيبا شديدا لما فيه من التكاليف، فينبغي لنا أن نحسن ونلطف كلامنا مع الخلق عند الدعوة حتى لا نجمع عليهم ثقل الوحي وثقل الأسلوب. فينبغي عند دعوة الخلق أن يكون أسلوبك لطيفا ويكون أسلوبك هينا ليلا لتقبل دعوتك ويسمع قولك. كم بقى الوقت؟ طيب نقرأ المسند. اقرأ السند.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هامة ولا عدوى ولا طيرة إيك ففي المرأة والفرس والدار.
نعم. هذا الحديث إسناده حسن. من أجل من؟ من أجل الحضرمي بن لاحق قال عنه النسائي لا بأس به، وهذه المرتبة تعني مرتبة الحسن. وقد أخرج له هو وأبو داود النسائي وأبو داود أخرجوا له، وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين غير سويد بن عمرو فهو من رجال مسلم، فرجاله ثقات مع هذا الرجل. فسويد بن عمرو ثقة، وأبان كذلك، ويحيى وسعيد بن مسيب كلهم ثقات إلا هذا الرجل، فإنه لا بأس به كما قال النسائي، فإسناد الحديث جيد، ولا فرق في قبول الحديث بين الإسناد الصحيح والجيد من جهة الحجة، أما من جهة أو عند التعارض فإننا إذا تعارض الحديثان من كل وجه فنقدم الأصح على الصحيح، والصحيح لذاته على الحسن لذاته، فالحسن في الحجة كالصحيح ودونه إذا صير للترجيح. عن سعد بن مالك وهو بن أبي وقاص أن رسول الله قال: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، إن يكن في المرأة والفرس والدار. نفى النبي صلى الله عليه وسلم الاعتقادات التي كانت عند أهل الشرك، وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن العدوى تعدي بطبعها، وهذا شرك، بل تعدى أو تعدى الأمراض، فيمرض إنسان بإنسان بإذن ربها وليس بطبعها، وإلا فقد أقر النبي العدوى بقوله: لا يردن مصح على ممرض، وقوله: فر المجدون فرع لكم الأسد، وقوله: إذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخل إليها ولا تخرج منها. فدل ذلك على أن العدوى صحيحة ولكن بإذن الله، ولذلك قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: نرى الإبل يعدي بعضها بعض، لما قيل له ذلك قال: من أعدى الأول؟ فإذا ليس المرض انتقل بطبع بعير إلى بعير، بل الواحد القدير هو المسبب والآذن بذلك، لا إله إلا هو. ولا طيرة، وهي التشاؤم من الطير، التشاؤم من الطير، فكان الطير إذا زجروه وذهب في الشمال شاؤم بالسفر، وكان البوم إذا وقع على يعني منزل أحدهم وصاح قال: هذا ينعى إلينا أحد أهل البيت سيموت. المهم يتشاؤمون بالطير، وهو ما يسميه اليوم العامة النحس. فالطيرة في شرك، وتكون شرك أكبر إذا اعتقد أن ذلك الشيء المضر يستقل بالضرر، كالرقم 13، كيوم الأربعاء، كسفر، كشهر، كالنكاح في سفر، فإذا اعتقد أنه يستقل بالضرر هذا مش شرك أكبر، فإذا اعتقد أنه سبب وليس لسبب هذا شرك أصغر. وإن يكن الطيرة يعني تكون في شيء، ففي المرأة والدار والفرس. يصيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شؤم إلا في ثلاث: في المرأة والدار والفرس. والشؤم هنا ليس الشؤم بمعنى ما يعتقده أهل الجاهلية، وإنما الشؤم على معنى حسي، كما قال القسطلاني قال: شؤم المرأة سوء خلقها، فإنها قد تعدي بهذا الطبع زوجها، فعلى زوجها إن عالجها بالوعظ والهجر والضرب وحكم أهلي حكم أهلها ونصح أن يترك هذه الزوجة لأنها شؤم، وشؤمه ينتقل إليه، كما فعل إبراهيم مع إسماعيل لما رأى مثل هذه المرأة شيء الخلق، قال: إذا جاء قالت: نحن في شدة ونحن ولم تحمد الله وتصبر، قال إبراهيم: إذا جاءك ولدي يعني إسماعيل فقول: غير عتب بابك، أي طلقني، نسأل الله العافية. والفرس، شؤم الفرس أو شؤم الدابة تعثرها، لا تلحقك لعملك، كالسيارة تخرب مرة بعد مرة مرة بعد مرة، بيعها، ولكن إذا جئت بيعها تبين انتبه للزبون اللي اشتراها منك عيبها، تقول: هذه فيها عطل مزمن مثلا في الجير، لأن بعض الناس هكذا يتخلص من السلعة يقول: بعتها، وما يدري يجد يوم القيامة لما باع بيع ما بين لصاحب السلعة، ما له ما عليها السيارة ويقول شوف أبيعك سكر في ماء. ليش يعني سكر في ماء؟ يقول فإن بينا وصدق بورك لهم في بيعهما. نعم، أما يأتيه يقول له سكر في ماء أو يفعل إيش؟ يذكر له عدة عيوب كاذبا ويترك العيب الأصلي. يقول ترى السيارة هذه مصدومة من هنا ومن هنا، وترى الجير وترى الاسطب يعني قد ينفك، ويترك عيب الجير. فالمسكين يشوف السيارة يقول والله هذه عيب لطيفة ويأخذها، يقول والله نصدق معي، ويخفي العيب الأكبر. وهذا كله يعتبر من الغش، والغش من كبائر الذنوب، يستحق بها عذاب النار عذاب القبر. لأن النبي قال من غش وليس منا، قال ابن تيمية إذا جاء النص ليس منا معناها كبيرة من الكبائر. فالغش من كبائر الذنوب ليس صغيرة، أنه أكل مال الحق الغير. لو عرف الغير إذا غشيته ما أعطاك ماله فأخذت ماله بغير حق، فحينئذ تستحق النار. الأمر أمر الغش ليس هين حتى يستهين به العبد، فليتق الله. والدار ضيقها، يكون الرجل في دار متسعة أخلاقه طيبة، يسكن دار ضيقة فيبان ذلك أثر عليه من غم وهم، فيقال هذا شؤم دارك عليك. فليس شؤم الدار كما يظن البعض، يقول والله هذا قدم الدار مطيب، لما سكننا فيه من مرض إلى مرض، كل شوي أخذ العيال مستوصف طوارئ 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 إسهال، خلينا نروح بيعه. هذا شؤم، هذا شرك. نعم، شؤم الدار ضيقها، وليس أنك إذا سكت الدار تموت. مثل ما يقولوا مرأة لها اسم أم كعب دوار، يقول ما تزوج أحد إلا ينسدح، يعني يموت. زوجت شهرين، يجي الخامس ومتحسب، لا يجوز. في آخر لحظة يقول اعتذر عن النكاح. ليش؟ نعم، خايف الأكفان تتجهز له بعد الشهر الأول أو ثاني ليلة، وإذا به يقول اعتذر عن النكاح مع جمال المرأة وحسن خلقها. نعم، يقول خمس تزوجوها كلهم، فيتشاءم بها عياذا بالله، هذا حرام. خلاص قدر الله الخمسة يموتون، ليش تكون السادس؟ نعم، ليش تكون هذا السادس؟ ولا يقول أحد كلامك ترى هذا يا أستاذ ترى فخ، لا والله مو فخ، لأن النبي قال لا طيرة، فلا يجوز لأحد أن يتشاء أبدا. طيرة شرك. وبهذا ينتهي درس اليوم، انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله على محمد.